بهذا الحديث انتهينا من كتاب الأيمان والنذور، ويليه إن شاء الله تعالى كتاب الوصايا. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الوصايا وأهميتها، لا سيما في من له أو عليه، وأنه حق على المسلم أن يوصي، بدلالة قوله وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. فتأمل كلمة له، له ما يوصي فيه، وليس معناها أنه له مال، فغالب من يموت له مال ما يلزمه الوصية، لكن له شيء يوصي فيه أي يلزم الوصية فيه، مثل ديون الناس عندك ما فيها شهود ولا توثيق، ودائع الناس عندك، أو لك مال حق أيتامك بعدك، حق أو ورثتك بعدك عند فلان ما فيه شهود ولا كذا، لكن لو أوصيت يعني في ذلك ربما تنبهوا فطالبوا أنت ما تيسر لهم، أو تأخذ توثيقات في حقوق الناس وتثبت تضبط ذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالشاهد أن هذا في من له أو عليه، له لوازم عند الناس أو عليه لوازم، حيث لو مات وليس هناك ما يضبط حقوق الناس مات وذمته مشغولة وهو آثم، فيجب عليه أن لا يبيت ليلة ليلتين إلا والوصية مكتوبة عنده جاهزة مشهود عليها، ما يكفي الكتابة بس، لابد من الشهادة، ما يكفي الكتابة فقط، من إشهاد عليها أن فلان بن فلان له عندي رهن كذا أو وديعة كذا أو كتاب كذا، حتى لو استعرت منه كتابا. انتبه، هذا أيضا من العاريات التي يهمل فيها بعض الناس، يستعير كتابا فيهمل فيه ويموت والكتاب كتاب فلان عنده وفي ذمته، أو كذلك وديعة عندك من يثبتها لهذا الذي أودعها عندك إلا أن توصي فيها، أو كذلك عندك ما يسمى في عهدة عارية، هذه الأشياء. والضابط لذلك تقوى الله، فمن تحققت عنده تقوى الله حاول إبراء ذمته حتى يلقى الله سليما من حقوق الناس، ومن لا يبالي بذلك ندم. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله هو العمري، عن ابن عمر عبد الله، عبد الله بن عمر، ابن عمر ما اسمه؟ عبد الله، أهو من المكثرين أم من المقلين؟ من المكثرين. أهو من المكثرين في الحج والعمرة أم من المقلين في العمرة؟ ها؟ كم اعتمر؟ كم ذكروا أنه اعتمر؟ قال اعتمر ألف عمرة. أهو من المكثرين في العتق أم من المقلين؟ كم قالوا أنه عتق ألف عبد؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في كتاب الوصايا من طريق عبيد الله به، وربما توبع عبيد الله. وتعريف الوصايا في اللغة هي جمع وصية، قال الأزهري مشتقة من وصيت الشيء إذا أوصيته، إذا أوصيته أو وصلت أو وصلته، سميت وصية لأنه وصل ما في حياته، وصل ما في حياته بما بعد موته، أي أن هذا المال هو في الحياة تصيله تجعله موصولا لما بعد موته، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه الذين يبدلونه، فإن الموصي أراد وصل هذا إلى آخرته، ف فإذا تسبب إنسان في فصله بعد أن وصله المتوفى صار آثما، هو وصل أنت تفصل. فلو أوصى بهذه الأرض مقبرة وأنت تقول يرحم الله الوالد ما عليه من خل نزرعها، هو أراد أن يصلها يصل أجرها إليه، شيء من ماله يصله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أنت فصلت ثوابه حتى وإن كان فيه شيء من الأجر بالنسبة كونه لورثته، لكن فصله. فالشاهد أنها سميت وصية لأنه وصل ما في حياته بما بعد موته، وفي اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بعد الموت، أمر للشخص أن يتصرف بشيء في صالح الميت بعد الموت. وقال ابن قدامة الوصايا جمع وصية مثل العطايا جمع عطية، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى، فقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير المذكور هنا هو المال بالإجماع، يعني إن ترك خيرا فسروا هذا الخير بالمال. إن ترك خيرا الوصية كتبت عليكم الوصية، وقال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما السنة فروى سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، استدل ببعض أحاديث الباب سيأتي. ثم قال وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية. وقال النووي في شرح مسلم وقد أجمع المسلمون على الأمر بها. أما حكمها فقالوا لا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا الباب الوصية فتكون مفروضة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مفروضة عليه. فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد، فليست واجبة على أحد في قول الجمهور. وقال النووي شرح مسلم مذهبنا ومذهب الجمهور أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث من حقه في حديث الباب، ولا دلالة لهم فيه، فليس فيه تصريح بإيجابها، لكن إن كان على أحد دين أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه وأوصى عمر بأن يكون الخلافة في عشرة حتى وإن لم تكن هناك، حتى وإن لم يكن هناك مال وكان الشأن في الوصية تنضبط بها الأمور لا بأس بذلك، أمر مطلوب. وقوله ما حق امرئ مسلم، قال الشافعي معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، أي ما يراه واجبا. قلنا وإيصاء، وأيضا لأجل أن جل الصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم يوصوا. قال ابن قدامة في المعنى في المغني بعدم وجوبها عن نقله عن الجمهور إلا على من عليه حقوق بغير بينة، إما أمانة بغير إشهاد أو نحوها. قال إلا طائفة شذت فأوجبتها، يعني للظاهرية. وذكر ابن المنذر رحمه الله الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزاد في ذلك أيضا كتابتها أنها تكتب، استدل بحديث الباب. ثم قال: واختلفوا في الوصية هل تجب فرضا أم لا، فقال أكثر أهل العلم الوصية غير واجبة على من لم يدع مالا ولا شيئا مما يملك. واختلفوا في وجوب الوصية على من خلف مالا. بقي الوصية بتقوى الله، والوصية بالعلم، والوصية بالتمسك بالسنة، هذه عبارة عن نصح، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، عبارة عن وعظ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ووصية الإنسان عند موته أو قبل موته لأهله ولولده، وتثبيتها في كتاب أو لإخوانه وطلابه، وتثبيت ذلك حتى هذا نافع. الوصية بتقوى الله، الوصية بالعلم، الوصية بالسنة، الوصية بلزوم الحجاب لنسائه وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ثم ظهور الحصر. الوصية كذلك للمسلمين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. الوصية بالتوحيد والعناية به. الوصية بالحذر من الفتن، وإن رأى عندهم اختلافا أوصاهم بالاجتماع، ينفعهم ذلك بعد موته. والوصية أيضا أن يكونوا سامعين لمن يروا من إخوان من يرى فيه التقوى لله عز وجل والخير والصلاح وحسن الرأي، أن يكونوا صادرين عن توجيهاته الصحيحة الشرعية، فإنهم قد يختلفون لزاما بعده، فينصحهم بأن فلان يعني ماذا استفيدوا منه. وهكذا مما يوفقه الله عز وجل له. وليس هذا فقط عند الموت، حتى ولو قدم ذلك قبل موته فهي نافعة، هي نافعة، الوصايا هذه نافعة على مر الليالي والأيام. والناس واجب عليهم أن يتواصوا بها أحياء، وأن يوصوا بها يعني ولو ماتوا. قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه، هذا إبراهيم أوصى عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله، فلك أسوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعم، بعبادة الله عز وجل. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا وصى على قراءة ويعقوب ابن إبراهيم ويعقوب، أي يعقوب أوصى بنيه، وعلى قراءة ويعقوب وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب أن إبراهيم أيضا أوصى أولاده وحفيده، إذ أن يعقوب بن إسحاق كان قد صار يعني غلاما مع أبيه، فهو عند جده، فكما وصاهم وصاه، والقراءتان صحيحتان. ومحمول أنه أوصى الجميع كما أوصى بذلك المسلمين، أوصى أولاده وأوصى حفيده، وحفيده أيضا أوصى أولاده بذلك، وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وامتثالا لقول الله عز وجل: تواصوا بالحق. ولا شك يا إخوان أن وصية المريض القادم على ربه يوصي وهو له ثقة بالله عز وجل، وهو متخلي عن الدنيا، وكلامه كلام جيد موفق، ولا يوصي وينازعه الهوى غالبا في ذلك الحال، يوصي بغير منازعة هوى. وقال الطائفة: الوصية واجبة على ظاهر الآية. كان الزهري يقول: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر. وقيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية؟ قال: على كل خير من ترك خيرا، يعني من لم يترك إلا لم يترك شيء، ماذا يوصي من المال؟ واحد فقير ما عنده شيء أو عنده شيء تافه غاية ما فيه، ما عنده إلا بيت يسكنه وثوب يواري سوعته وجلف الخبز والماء، بماذا يوصي؟ خاصة من حيث المال، هذا يوصي من الجانب الآخر إن وفقه الله. أما الدنيا ما يحتاج أن يقول أوصي من بيتي بكذا لأنه قليل، إنما الوصية في من ترك خيرا. اختلفوا في تحديد من له أن يوصي من ماله بالثلث، ولكن ما هناك دليل على التحديد يثبت أنه لابد من بلغ مثلا 1000 دينار أن يوصي بكذا، وإن ترك خيرا شيئا وأوصى فيه جزاه الله خيرا حتى لو بمصحف، يعني لمسجد كذا أو كتاب صحيح البخاري أو كذا مفيد أو وقف مكتبة ولو مصغرة لطلاب العلم، وما كان من هذه المعاني. وقال الطائفة الوصية ليست بواجبة موسرا كان المريض أو معسرا، ذكر عنهم النخعي والشعبي والثوري والشافعي. ثم ذكر أقوالا أيضا في الوصية، أقوال أهل العلم ومنها من كان عليه شيء أو له شيء. قال أبو بكر هذا حسن، أحسن ما قيل في هذا الباب، أي من كان له أو عليه، وذلك لأن الله تعالى فرض أداء الأمانات إلى أهلها، ففرض أداء الأمانات إلى جميع الناس الأبرار منهم والفجار، ويدل على صحة هذا القول ما حق امرئ المسلمين ذكر الحديث. ولو كانت الوصية واجبة لم يجعل ذلك إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ويدل على أن الوصية ليست بواجبة ترك ابن عمر أن يوصي. وقد ذكرنا فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك مالا فيوصي فيه وقد أوصى بكتاب الله وبالصلاة. الفصل الذي يليه: الوصية للأقربين، وجوب نسخ وجوب الوصية للأقربين الوارثين. قال رحمه الله: قال ابن قدامة قال أبو بكر بن عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، واحتجوا بالآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة وابن جرير، احتجوا بالآية كما سمعت، وبخبر ابن عمر الذي في الباب ما حق امرئ مسلم حديث الباب، وقالوا نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. إلى هنا بارك الله فيكم. متى يكون هذا الحق حق واجب ومتى يكون حق مندوب؟ نعم يا فائز، صحيح، يعني بدلالة قوله له شيء أن يوصي فيه، أي يلزمه أن يوصي فيه، من حقوق الآدميين من الودائع عنده، من كذلك يعني الديون التي ما يعلم بها أحد، أمثال هذه. هذا الحق المذكور في هذا الموضع حق إيجاب، حقه حق لله عليه ولصاحب الدين عليه أن يوصي فيه وأن يكتبها ويشهد عليها، وما إذا وفيما إذا لم يكن له شيء عند الناس لا ودائع ولا غيره ولا عليه شيء، أو له شيء عند الناس طيبة نفسها أنه يأخذونه، أنهم يأخذوه كأنه كذا إن جاء وإلا فلا حرج، لما لا يفتح مشاكل بين ورثته وبين الآخرين، هذا يصير مندوبة، الوصية مندوبة. ها؟ نعم، اشهد عليها، لأن ما تنفع الوصية غير شهادة، هو حد على ورد. تقصد أنه يقسم بينهم قسمة تعايش أو قسمة سكنة، يوصي بأن هذا لو قسم بينهم في حياته لا للأبد قسم التعايش، فيقول هذه لها هذا الشيء وهذه لها هذا الشيء باعتبار، أو يترك الأمر بل يعني يحال إلى الميراث، كل واحدة تأخذ نصيبها، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان يقربون مما قل منها أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا. كل يأخذ حقه في القسمة الشرعية خير من التقسيم في الحياة. لكن الوصية جائزة أن يوصي لمن له لمن يستحق الوصية أو له أتعاب أو ولد مثلا ولد ولده محجوب ابن الابن محجوب بالأبناء بأعمامه فيوصي له بالثلث فما دون، وإن أجاز الورثة الثلث فما فوق جازت الورثة الوصية له، حتى لو أجاز الورثة أن يأخذ ميراث أبيه في مانع إلا أن يجبر. وعلى هذا فالإنزال ما يسميه بإنزال الولد منزلة ولد الولد منزلة الولد هذا بشرط أن يجيز الأعمام والورثة ككل، فإن لم يجيز ليس له إلا الثلث ولد الولد. ويسقط ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح ما بلا. الولد يحجبه هذا قد نقل عليه الإجماع الذي سبق ذكره من حكم الوصية لأنها لا تجب إلا لمن له شيء أو عليه شيء. وبالأخص من عليه شيء خصصون من عليه دين أو عنده ودائع، لكن لا بس بذكر من له شيء باعتبار لا يتسبب في الجلاجل بين ابنائه وأسرته والمطالبات الأخرى يجعل فيها ما يغبطها سدا لذريعة الخلاف والفتن، أو يتنازل فيما أراد أن يتنازل فيها سدا لهذا، واستفيد من الحديث ما قد ذكره المنذر من كتابة الوصية وغيره من أهل العلم إلا وصيته مكتوبة عنده، وأنها تكتب من الأشياء التي يعتنى بكتابتها. وكنا قاربنا الكلام فيما يتعلق بالوصية الأقربين الوارثين وأنه نسخ الوصية للأقربين الوارثين منسوخة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله قال أبو بكر بن عبد العزيز هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وعياس وقتادة وابن جرير واحتجوا بالآية وبخبر ابن عمر في الباب، وقالوا نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين وبقيت في من لا يرث من الأقربين. وعلى هذا القول تكون الوصية في غير الوارثين الأقربين واجبة، فهمتم؟ لأن الله يقول للرجال يعني ماذا أوصى أمر بالوصية للوالي الأقربين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا حقا على المتقين، إلا أن يقال هذا حق تفضل، فهذا اتجه القول بأنها منسوخة على هذا القول منسوخة في حق الوارثين وباقية في حق غير الوارثين، وتكون واجبة لغير الوارثين. كذا قالوا. قال ابن قدامة: ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل لذلك نكير. ولو كانت واجبة أي لغير الوارثين لم يخلوا بذلك، إما لمحجوب، وكثير من الورثة يحجبون. عندك ابن الابن محجوب، على قول من قال بأنه يجب الوصية لغير الوارثين، ابن الابن يجب الوصية له. ولم يكن هذا متحرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصون لغير الوارثين. لو كانت واجبة لغير الوارثين الوصية لتحرى ذلك. ولنقل عنهم نقلا ظاهرا، ولأنها عطية، الوصية عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب. فأما الآية فقال ابن عباس نسختها قوله سبحانه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا فروضا. وهذا في الصحيح. وقال ابن عمر نسختها آية الميراث، وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك، وآية الميراث هي المذكورة، والشافعي. وذهب الطائفة من يرى نسخ القرآن بالسنة. طيب، هذا القول لأنها منسوخة وأنها لا تجب الوصية للأقربين. اختلف القائلون بأنها منسوخة، فطائفة قالوا نسختها آية الميراث، وطائفة قالوا نسخها الحديث، والسنة تنسخ القرآن، ما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي أتبع إلا ما يوحى إلي. فالسنة وحي تنسخ القرآن، وهذا القول جيد أن السنة تنسخ القرآن ومهما كان. سواء قلنا إنها نسخها الحديث الآتي: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أو قلنا إنها نسختها آيات الميراث، إيش المعدى؟ المعدى أن هذا الحكم منسوخ، وأنها عندهم مثلا أنها منسوخة آيات الميراث، لا في حق، لم يبقى لها استدلال، لم يبقى استدلال بها في حق من يرث ولا في حق من لا يرث. وبقي الوصية للأقربين غير الوارثين، ما هي واجبة، مستحبة، بجزء من المال لمن ترك خيرا، ما هو للفقير، خلا خيرا أي مالا. قال ابن قدامة رحمه الله: وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا أي مالا، الخير هنا المال بالإجماع، لأن الله تعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث. بل نقول الاستحباب سواء أخذنا بهذه الآية من حيث العموم، أو أخذنا من حيث وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي لهم حق، ومن حيث فضيلة صلة الرحم، وأنه أن أوصى لهم هم أرحام غير وارثين، فهذه فيها فضل عظيم، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ومن حيث أيضا: يا رسول الله إن أمي تترى غباء فأصل أمي، قال: سري أمك. ومن حيث أنهم قد يكون لهم يعني نصرة وإعانة وقرابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأبلها ببلالها، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. وبلالها المقصود أي الشفاعة وما كان من ذلك يوم القيامة، ولا بأس في الدنيا بشيء من البلال، بحيث أنه من هذا المعنى. ومن حيث أن الرحم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن يجعل ما تصدق به فيهم، في قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: يا رسول الله، إن الله أنزل عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرها، أي ترك ذلك المال بما فيها من البير والبستان الطيب، وإني أرجو أن وإني جعلتها إني قد جعلتها لله، فأجعلها يا رسول الله حيث شئت، أرجو ذخرها وبرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا جعلتها في الأقربين؟ حتى أن يجعلها في رحمه، وصية أو وقف صدق به، صدق جعلها حتى أن يجعلها في رحمه. ومن حيث: يا ابن آدم، إنك إن تبسط البذل، إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمنعه تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. وقوله ابدأ بمعنى على أن إن كان هناك خير أيضا ينال الآخرين بعد البذل. ومن قوله: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك، فهذا بر لهم أيضا، صلة، أختك وأخاك وأقربك أقرب الأقرب فالأقرب. هذه العمومات تفيد استحباب الوصية للأقربين لما عنده خير، مات عنده خير، فإن هذا من توسيع الخير عليه في الدنيا والآخرة، أنه في حياته الدنيا خيره ينال أرحامه وأقاربه، وفي الآخرة خيره ينال أرحامه وأقاربه ولو ما يسر الله. خلصنا من ذلك أن الوصية للأقربين، الوصية للأقربين لا يعني ليست واجبة، بل هي منسوخة، وأن أهل العلم قالوا منسوخة في حق الأقربين الوارثين بعضهم، وغير منسوخة في حق غير الوارثين، وهذا فيه نظر، بل منسوخة جملة وتفصيلا في حق الوارثين، وبقي الاستحباب بعموم هذه الآية وبأدلة أخرى. الوصية للوارثين لغير الوارثين، يعني الوصية لغير الوارثين. ثم قال ابن قدامة بعد أن ساق بعض الأحاديث التي يعني في الباب فيها ضعف، ومن الحديث: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، حديث أبي هريرة في طلحة بن عمرو الحضرمي متروك. ومن حديث: يا ابن آدم، أي قلت جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بفضمك، حديث ابن عمر، وفيه مبارك بن حسان ضعيف. ولكن الأحاديث التي إشارت إلى العمومات التي ذكرناها كافية في فضيلة: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فتعاونوا على البر والتقوى. إذا كان يجوز له أن يوصي بثلث ماله على غير الأقربين، يجوز له، أين أفضل له؟ أن يجعلها في الأقربين المحاويج المساكين، أو يجعلها في البعيدين؟ نعم، صدق وصلة، صدق على ذي القربة، صدق وصلة، والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. طيب، هو يريد أن يبني مسجدا، وفي الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله، وإن كان مثل مفحص قطاع، بنى الله له بيتا في الجنة. أين أبر له؟ حيث لو بنى مسجدا ما استطاع أن يوصي لأرحامه، أين ماذا يقدم؟ الوصية للأرحام المحاويج، أم الوصية بالمسجد ويترك المحاويج من أقاربه؟ للأرحام من الأدلة الماضية وأبر له عند الله، وهي صدقة، أبر له من أن يبني مسجدا وأكثر أجرا له من أن يبني مسجدا. نعم. ها؟ والله أنا أرى أنه أبر له. وصيته لأقاربه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء أي ولو بشيء يسد، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فورثته غير المحجوبين وغير المحجوبين، هو مخاطب بهذا الخطاب، خير من أن تذر أثرهم. والأدلة السابقة تدل على أن الأرحام لهم حق، ومن وصلهم وصله الله، وهذه صلة للرحم في حياته وبعد موته، هي صلة لهم. ومن وصله الله فقد أكرمه، الذي يصل ربه مكرم من ربه، فهي صلة أكرم الأكرمين. لو وصلك واحد مثلا ثري ربما يصلك ما يغنيك، فرب العالمين إن وصلك يعني أغناك في الدنيا وأكرمك في الآخرة بالجنة. من وصلك وصلته، من قطعك قطعته. هذا أبر من أن يبني مسجدا أو يشق طريقا أو ما كان من ذلك، فإن تيسر له هذا وهذا فنعم ذاك. في بعض البلدان ما فيها ماء يشربون، فلو حفر لهم بئرا وجعله وقفا مثلا ولا أوصى به في هذا الشأن، أو بنى مسجدا أوصى بشيء ماله لبناء مسجد يصلي فيه المسلمون، أو أوصى بمكتبة لطلاب العلم ينهلون منها وتكون مأوى لهم ومرجعا لطلاب العلم في تلك البلاد أو ذلك القطر الذي فيه طلاب العلم كثير، وما كان من ذلك. رحمة الله على الشيخ بن باز رحمه الله، قد أوقف مستبته ولها والناس ينهلون منها. وهكذا شيخنا رحمة الله عليه. قال ابن قدامة: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله تعالى: ولا وصي الوارث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصي الوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى فبدأ بهم، ولأن الصدق عليهم في الحياة أفضل، فكذلك بعد الموت، فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت وصيته في قول أكثر أهل العلم، وخالف الأفضل. وبنى مسجدا وتركهم صحت وصيته، وخالف الأفضل. وهكذا قال القرطبي رحمه الله بعد أن ساق الخلاف في تفسيره. اختلف العلماء في هذه الآية على نحو ما مضى. قال: وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء اللذين لا يرثون جائزة بل مستحبة. وكيف يكون الوالد ما يرث؟ الوالد كان يكون حصل منه قتل خطأ، عند بعضهم أنه يمنع من الميراث إذا قتل مورثه خطأ. نعم. وهكذا أيضا الأقربون قد يكون محجوبا. من الذي تصح وصيته؟ هذا فصل آخر. قالوا: اتفقوا على نفاذ وصية العاقل، المجنون يوصي أو لا يوصي، ما حد يقبل منه، مسلوب العقل. ووصية الحر قالوا: والمملوك هو نفسه مال، فإذا وصى بماله قد يوصي بما هو حق لسيده. ووصية البالغ أو المميز قالوا: والصبي لا تجوز وصيته لأنه لا يحسن التصرف. ووصية المالك الصحيح الملك قالوا: ومن أوصى بملك بغير ملكه لا ينفذ، بمال غير ملكه لا ينفذ، وليس على العبد نذر فيما لا يملك، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأن وصية الصبي المميز جائزة في قول عمر ولم يعرف له مخالف، ولا تصح وصية الطفل والمجنون، وأن من مات عنده وأن من عنده إلا اليسير التافه من المال لا تندب له الوصية، أي بشيء من المال. يا الله بتراب القبر يملأه كما يقال، يعني إذا كان ما عندك إلا ما يكفي سداد ويكاد ولا يكاد أن يكفي سداد أهل البيت والوارثين، بماذا توصي؟ أوصي بتقوى الله واترك ما هذا ما تيسر هذا للوارثين. نعم، وإن لم توصي بشيء فأنت ما فلست مطالبا بذلك. وسواء كانت الوصية للوالدين والأقربين الممنوعين من الإرث، وسواء أوصى لواحد أو أكثر، يعني كان يقول أنا أوصيت لفلان بكيت كيت وفلان بكيت كيت وفلان بكذا ومجموع ذلك ثلث فما دون، يصح. ما يلزم أن تكون الوصية بالثلث فما دون لشخص بعينه واحد فقط، يعني لو أنه مثلا عنده 10 من أولاد إخوانه وأولاد أخواته وأولاد فلان وأولاد فلان يريدون الزواج وهم فقراء، وعنده خير وهو يخاف أن يموت قبل هذا، يقول فلان أوصي له بكذا 1000 قبل قسم التركة، وفلان بكذا 1000 من أجل لزواجهم هؤلاء الأرحام إعانة لهم في زواجهم، ما شاء الله جيد، بس لا يتجاوز الثلث فما دون إلا إذا أجازه الورثة، لا يتجاوز الثلث ثاني فما فوق. كل ذلك نقل الإجماع عليه كما في موسوعات الإجماع في الفقه الإسلامي، لكاتب يقال له أبو جئبكم بيوتر جمعها، لكن إجماع تعود إلى أصولها تجد كذلك. الفصل الذي يليه الميل والجنف في الوصية والضرر فيها. قال ابن المنذر في الإشراف كان ابن عباس يقول الضرر في الوصية من الكبائر، ثم قرأ تلك حدود الله الآية قال الجنف في الوصية الإضرار فيها من الكبائر، وجاء ابن عباس أنه قال في قفة من خاف من موص جنفا، يعني إثما وميلا. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت عمرة بنت رواحة إلى زوجها بشير فقالت إني أحب أن تنحل ولدي هذا الذي هو النعمان، وكان متزوج أكثر من واحدة، وهذا بشير بن عمرة بنت رواحة من النعمان، فوافقها على ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه عطية دون إخوانه من الزوجات الأخريات أو من الزوجة الأخرى، قال إني نحلت ابني هذا نحلة أريد أن أشهدك عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى لي قال أكل ولدك نحلته، أي هل كل أولادك أعطيتهم مثله؟ قال لا، قال فلا تشهدني على جور، أي لأنها تضمنت جنفا، والجنف هو الميل الذي يسبب الإثم، يعني عدم العدل. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فمال بها، يعني يميل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثم هل من الجنف أن توصي للبنت والولد سواء؟ هذا قول بعض أهل العلم من الظاهرية، أنك إن فضلت الولد على البنت في الوصية أو في العطية أنك قد جنفت وملت، لعموم حديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن الأصح أنه إن أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين أنه ما هو جنف، لأن الله قد أعطاها ذلك فوق 7 سماوات للذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وهو أحكم الحاكمين وأعدل العدل. وذلك أن الولد يقوم بشؤونه ويتحمل تكاليف بيته وزواجه وشؤونه، أما المرأة مرعية غيرها يحملها. فالنصف هذا نصف مال أخيها أو يعني الذي قد أعطاها الله عز وجل عدل في حقها، لأنها ما عليها كبير تكاليف كما للذكر، فأعطاها الله النصف. ثم أيضا هي مرعية بزوجها، هذا النصف كافيها إن كانت لقلة نفقتها الرجل ينفق أكثر، وأن الرجل تكاليفها أكثر كافيها، وإن لم وإن كانت متزوجة أيضا كافيها في شؤونها وزيادة لا سيما، وحقها على الزوج الرعاية ولو كانت ثرية ما لدخل مالها. قل لكم رأينا سنة الرعية، يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت وضرب له إذا تصدع. أنا أنصحك لا تزوج امرأة لثراها، ما لك دخل فيها من حيث أنها ثرية ولا ما هي ثرية، ما لك من ذاك الماشي، والله واجب عليك نفقتها لو معها طن ذاك، أن نفقتها واجب عليك بدلالة هذا، إلا إذا تعمل بذلك الزواج على أنها خلاص تصطلع معها أن نافل العشرة والنفاق عليه، هذا كما علمت أنه زواج مع صحته معلن، وتسائرها مسائرة فقط زواج مسائرة، وليس هذا ولا دليل في قصة سودة لهذا الزواج، لأن هذا كانت هي تحت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي ما منعها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي التي وهبت، ولو قالت تريد لأعطيت، ولكنها وهبت ليلتها فقط لعائشة مطاوعة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى. فالاستدلال بقصة سودة بنت زمعة القرشية رضي الله عنها بأنها في على قصة زواج من سيار ما هو من كل الجوانب، إنما غايت فيه من طيبة نفسها لهذا، ما هو استدلال من كل جوانب يعني على كل حال بهذا المعنى، هذا شد إن كان محجوبا أو كذلك أيضا العطية والصدقة، الهبة والعطية وما كان من ذلك، وإن كان محجوبا وأوصى لهذا وهذا يوصي هذا بضعفين ولهذا بضعف، يعني يوصي هذا بمئة مثلا هي لها مئة وله مئتان من حيث الوصية، هذا عدل لأوصى. فذلك أيضا الهبة، قصة النعمان كانت في الهبة مع أبيه، إني نحلت أي وهبت. ومن الجنف أيضا قالوا ومن الجنف، وكان طاووس يقول ومن الجنف والإثم قول الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته، أي من أجل أن يتوصل يوصي لولد ابنته يريد أن يميزها على سائر إخوانها وهي وارثة، تكون وارثة فيوصي لولدها من أجل أن يكون المال بين يدي ابنته تمييزا لها على غيرها. قال أبو بكر قول طاووس يحتمل معنيين، أحدها أن يقول الموصي قد أوصيت لولد ابنتي بكذا وأنا أريد ابنتي، فذلك مردود لاتفاق أهل العلم أنه لا وصية لوارث. والمعنى الثاني أن يوصي الرجل لولد ابنته لا يذكر في وصيته شيئا يدل على خلاف ظاهر قوله، والذي يوجب إنفاذ ذلك من الثلث، ولا يجوز أن يظن به غير الظاهر، أي إن أراد بها أنه يوصي لولد ابنته لأنه غير وارث ولا يريد أن يكثر المال لابنته زائدا على إخوتها أو أخواتها، فالوصية جائزة. راجع إلى نيته، أي أنه لا يحتال، فمن الجنف أنه إذا احتال أن يحتال في الوصية ويقول أنا أوصي لابن ابنتي، ما هو وارث من بنته رحمه، هو جده، طيب، وهو يريد أن تكون يعني الوصية لابنته فيميزها على غيرها وهي وارثة، تكون الوصية للابنت وهي وارثة فيدخل تحت لا وصية لوارث فيحتال فيجعل كذا. أما إن لم يكن محتالا فالوصية لابن البنت جاهزة، ولا سيما بما دون الثلث. أما الدرس الآتي فهو في مقدار الوصية، الوصية الشرعية، حديث سعد بن أبي وقاص تعرفونه، والشاهد منه حين أراد أن يوصي قال له الثلث والثلث كثير. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الزهري. تعرف الزهري يا إبراهيم؟ محمد بن مسلم. وأنت تعرف الزهري؟ وأنت؟ فما كنيته؟ أبو بكر. قال حدثنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت في مكة مرضا أشفيت منه على الموت، أي أشرف فيه على الموت وقارب مرض شديد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. والقصة هنا مختصرة، أخذ منها الشاهد الفقهي، وإلا فقال يا رسول الله حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم خلف يا رسول الله بعد أصحابي، قال إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف. إيش معنى الأولى إنك لن تخلف، ومعنى الثانية؟ أحسن، إنك لن تخلف عن هجرتك بل ستفي لك هجرتك، ما ستموت من مكة بعد أن هاجرت منها. جميل. وإنك ولعلك أن تخلف أي تصير خليفة لك شأن، كما كان في بعض أميرا في بعض المعارك القادسية وغير ذلك. نعم، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، وهذا في ذلك الحين ما عند عائشة، ابنة عائشة رضي الله عنها ما كان عند الله، لكن فتح الله عليه بعد ذلك بأحد عشر ولدا بعد تلك المرضى، ذكر ذلك الذين يكونون في الإخوة والأخوات نحو 11 ولدا، إما هي منهم أو زائدا عليها، منهم عامر بن سعد هذا. أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. أغنياء أي عندهم سداد حالهم، وليس معناه أن تتركهم أغنياء بمعنى أنهم على مستوى أثرياء، هذا ما هو إلى أحد، لكن تغنيهم عن التكفف، عندك شيء تعنيهم عن التكفف، هذا هو الغني في هذا الموضع. فالغني في كل موضع بحسبه، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. من هو الغني هنا؟ لمن يجد قوته في يومه وليلته، يجد سداد حاله فقط كما جاء. نعم، الصدقة على تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، من هو الغني هنا؟ من يملك النصاب، حتى وإن لم يملك إلا النصاب هو غني في باب الزكاة، نصاب من ذهب، نصاب من فضة، 40 شاة، حتى وإن كان يا الله تكفي سداد بيته، لأن بعض الناس يكون عنده أسرة كبيرة عنده 40 شاة، يخرج الزكاة ولا ما يخرجها؟ غني يخرج الزكاة. وفي الجانب الآخر قد يكون هذا ما يكفيه كفاية أسرته في يعني نفقات وكسوة، وإن كان ربما بعض الأماكن يحتاج إيجار وهكذا، لكنه غني في هذا الجانب. فالغنى في كل موضع بحسبه، هنا الغنى أن يكفهم عن التكفف. وعالة بمعنى شديد الفقر، تتركهم عالة شديد الفقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأوصي بثلثي مالي؟ يعني سيبقي لهم الثلث، ما عنده كبير أبناء أو أهل كذا قليل، يرى الثلث يكفيهم. قال لا. قلت فالشطر، فالشطر الشطر هنا النصف، فهو يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بالشطر للنصف من نصف ماله. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير؟ قال أهل العلم كما جاء العلم يستحب أن يغض عن الثلث كما جاء ابن عباس، ينقص عن الثلث ولو شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، أقره عليه مع كثرته، فإن أقصى ما يتصدق به من ماله الثلث، ولو أنقص من الثلث كان أفضل. هذا عند موته. قال الثلث، والثلث كثيرا أو كبير، إنك إن تترك ورثتك عن خير من تترك عالة يتكفل عالة إسناده عند، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فهو نصحه بنصيحة، بعدة نصائح، منها أنه لا يوصي بماله كله، يوصي بالثلث ولا بنصفه ولا بثلثيه، أما كل ما فكر ما استأذن فيه سعد. طيب، ونصح أيضا بأنه أشار إليه أنه سيكون يعيش بعد ذلك، وأنه سينفق من ذلك المال، فلو أنه أنفق ثلثيه صدق بثلثيه، لو أبقى ماله كان خيرا له، ما زال في ملكه يتصدق منه ويطعم منه ويكرر الضيفة منه. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بجهة لذت بها درجة حتى ما تجعل فيه امرأتك، أي حتى إنفاقك على امرأتك أجر. أترون في هذا الموضع يقول حتى تأخذ يعني مثلا لقمة تضعها في المرأة، هذا هي النفقة ولا هذا النفقة عم من هذا؟ فقوله تنفق نفقة يفيد أنه يأتي بالطعام ويأتي بذلك، وهذا نفق عليها إلى الفم، كما يقال حتى فمه ما عليها ما عليها إلا أن تجهد وتأكل، هذا معنى تجعل فيه امرأتك، على أنه ليس محظور شرعي من ذلك الجانب الآخر، لكن ليس هذا هو مقصود الحديث، أردنا أنه ليس معنى الحديث. وأما الجانب الآخر فيما إذا كان بينه وبين امرأته مداعبة ويجعل في فم امرأته شيئا ناتج، ما محرم، لا محرم ولا مكروه. الحديث الآخر يبينه. إلهنا بارك الله فيكم.